بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا بحمد الله تعالى من سورة الرعد، ونبدأ هذه الليلة بسورة إبراهيم. وكما اعتدنا الإخوة أننا نمر على السورة مرورا إجماليا، نتعرف من خلاله على مقصود السورة، ويا ترى لماذا سميت بهذا الاسم إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. وكما تقدم معنا أن سور ألف لام راء تتعلق بالرسالة، وسميت بأسماء الرسل عليهم الصلاة والسلام: يونس وهود ويوسف. ثم جاءت سورة الرعد كما عرفنا بقوة أدلة الرسالة كالرعد، ثم رجعت السور إلى أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتختم بهذا الاسم. وهذا يجعل لهذه السورة ميزة، الختام له ميزته. صحيح ستأتي سورة ألف لام راء الحجر، لكن سميت بالحجر سيأتي معنا، لكن هنا هذا آخر اسم من أسماء الأنبياء لهذه السور، وسميت باسم إبراهيم، وإبراهيم هو أفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فختمت بأبي الأنبياء وبإمام الموحدين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يدعو المسلم إلى التفكر في مقصود هذه السورة وموضوعها. طيب، نقرأ ما تيسر من آياتها، نمر عليها مرورا إجماليا، ونحاول أن نستخرج شيئا من مقصودها وموضوعها. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. انظر إلى الافتتاحية هنا. وكما عرفنا أن التعرف على مقصود السورة من أعظم طرقه أنك تمعن التدبر في مقدمة السورة، لأن المقدمة لها شأن. والعرب يفتتحون خطبهم وكلامهم بكلام موجز فيه مضمون الكلام الذي سيأتي، هذا ما يسمى ببراعة الاستهلال. فكذلك سور القرآن، هنا تأمل، الله تعالى ذكر إخراج الناس من الظلمات إلى النور، قال: بإذن ربهم. قال: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة وصدون عن سبيل الله يبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. ثم قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. تلاحظ هذا شيء مميز، يعني ما يذكر كثيرا أن الرسول يرسل بلغة قومه بلسان قومه. فمثل هذه الأمور التي تتميز في السورة تحاول أن تتفكر فيها، وما علاقتها بالسورة وآيات السورة. تلاحظ هنا إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وهنا الرسول يأتي بلسان قومه وقال ليبين لهم. ولما يعني تربط بين هذا وهذا، إخراج الناس من الظلمات إلى النور فيه هداية وبيان للناس، حتى أن الرسول لا يبعث إلا بلغة قومه. فالآن موضوع البيان والوضوح الهداية يعني يكون في بالنا. وتأمل الرسول يبين لكن الهداية بيد الله، قال فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، تلاحظ الآن يذكر الله تعالى قصة موسى عليه الصلاة والسلام، لكن ما الذي يبرز في هذه القصة؟ أول ما قال أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، سبحان الله، تماما مثل مقدمة السورة، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وهنا كذلك أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله. بأيام الله يعني الأيام التي حصلت فيها حوادث عظيمة من نعم الله تعالى عليهم ومن نقمة الله على أعدائهم، كما نجى الله تعالى موسى وقومه من فرعون وجنده وفلق لهم البحر فيوم عاشوراء من أيام الله مثلا، وذكرهم بأيام الله، فهذا فيه التذكير بنعمة الله تعالى عليهم. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فامتثل موسى هذا الأمر فقال وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، التذكير بالنعمة، قال إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. تأمل كيف برز أيضا موضوع الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم، وأن الله تعالى غني، فلا يتوهم متوهم أن الحث على الشكر لأن الله تعالى يحتاج إلى شكر عباده أبدا. قال إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فتلاحظ الآن عندنا موضوع إخراج الناس من الظلمات إلى النور والنعمة وشكر النعمة، فهذا يعني بارز في السورة من أولها. ثم يذكر الله تعالى حال الرسل مع أقوامهم، ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. وهذا كما سيأتي معنا يدخل في عدة صور، ردوا أيديهم في أفواههم، هكذا فعلوا في أفواههم، يعني أفواههم أنفسهم هم، يعني وقالوا متعجبين يعني وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به، أو فردوا أيديهم في أفواه الرسل يعني يسكتون الرسل هكذا، وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. تأمل هنا موضوع الشك، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فهناك بيان خروج الناس من الظلمات إلى النور، وهنا أعداء الرسل يتهمون الرسالة بعدم الوضوح بالشك. قالت رسلهم أفي الله شك، الأمر واضح، الفطرة واضحة في نفس كل إنسان، وخاصة إذا نظرة واحدة في السماوات والأرض تدلك على الله تعالى فاطر السماوات والأرض. قال يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، وهذه الشبهة التي تكررت معنا من أول سورة يونس وهكذا استمرت يعني في هذه السور من سورة يونس، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، وسورة هود ما نراك إلا بشرا مثلنا، يعني كما قال قوم نوح لنوح عليه الصلاة والسلام، وهكذا يعني في سورة الرعد مثلا، أو في سورة يوسف ماذا، ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وفي سورة الرعد كما تقدم معنا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، يعني هم من البشر. فكذلك هنا أيضا قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتون بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. لكن تأمل كيف الجواب هنا، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. موضوع ماذا؟ النعمة. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يعني هذه الرسالة منا، نعمة من الله علينا، وهذا يعني تقدم معنا. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. تأمل كيف ارتبط التوكل بالهداية، يعني مدام أننا على الحق وأننا موقنون بالحق ما نشك أبدا، فهذا يجعل المسلم يتوكل على الله حق توكله، إن عنده عقيدة جازمة أن على الحق فيتوكل على الله. لكن الذي عنده شك وتردد تجده ضعيف التوكل على الله والاستعانة بالله، أن يشك. فهذا أيضا يتناسب مع ما تقدم، يعني من لعله يأتي معنا في المناسبات بين هذه السورة وما تقدم موضوع التوكل على الله مر معنا. فهنا ارتبط التوكل على الله مع موضوع الهداية. قال ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ثم ظهرت العداوة بعد هذه الدعوة، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا، كل فريق طلب أن يقضي الله بالحق، وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. هل يأتي معنا ما مناسبة تخصيص هذا العذاب بهذه السورة؟ الله أعلم، هذا لعله يأتي معنا. يعني هذه فائدة تدبر في مقصود السورة، وأن تربط بين كل آية أو ما يذكره الله تعالى من نعيم، من عذاب، من قصة، من آية كونية، تربطها بمقصود السورة فتنسجم السورة كلها. قال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك والضلال البعيد. تلاحظ هنا أن أعمال الكفار كالرماد لا ثبات لها، لا تبقى. طيب هذا يعني شيء جديد الآن في السورة، لكن لعل يأتي معنا. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وتلاحظ يعني هنا يعني ولو هناك تشابه من بعيد، لكن يعني موضوع الثبات هنا أعمالهم كالرماد لا تثبت، وهنا الذي لا يكون عنده ثبات على الحق قد الله تعالى يذهبه ويأتي بأناس آخرين يعبدونه جل وعلا وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم. أيضا موضوع الهداية، صحيح كما قلنا الرسل يخرجون الناس من الظلمات إلى النور والهداية واضحة، طريقها واضح، لكن تأمل يعني هنا يبرز هذا المقصد العظيم كما مر معنا في سور ألف لام راء، أن الهداية بيد الله. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان، تأمل هنا يذكر الله تعالى خطبة الشيطان في نار جهنم لأهل النار، يا ترى ما مناسبة هذا أيضا للسورة؟ الله أعلم. السورة يعني ذكر الله تعالى فيها الرسل، بل يعني رأس الرسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهنا يذكر في مقابله رأس يعني الشياطين إبليس وهو يخطب في أهل النار، يقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. تأمل الآن، يعني ما الذي يذكره لهم؟ إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، يعني ما في ثبات لوعد غرور وأماني. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني ما أجبرتكم، يعني كان يقول طريق الحق واضح، أنتم استجبتم لي لما دعوتكم. قال: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فيعني هذا أيضا يناسب ما تقدم من أن الأمر واضح والحجة قد أقيمت لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وما كان لي عليك وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم يعني بمنقذكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، كما قال الله تعالى: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، كذلك هنا خلود في الجنة بإذن ربهم. قال: تحيتهم فيها سلام. طيب، ثم تنتقل الآيات إلى تقرير التوحيد الذي هو أصل دعوة الرسل بهذا المثل الجميل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، النخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هكذا شجرة التوحيد والإيمان راسخة بجذورها في قلب المؤمن بمحبة الله وخشيته واليقين به والتوكل عليه، وفرعها في السماء بالأعمال الصالحة التي تصعد في السماء، وأيضا تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهكذا المؤمن مبارك أينما كان، ويعني في أي وقت كان يكون مباركا بالسمت الحسن والحياة الطيبة والأخلاق الحسنة، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وفي المقابل: مثل كلمة خبيثة، كلمة الشرك وما يندرج تحتها من الكلام الخبيث، كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، اقتلعت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. تلاحظ الآن في مثل التوحيد ومثل الشرك برز موضوع ماذا؟ نعم، موضوع الثبات أيضا. يعني انظر هنا، هذا المثل يدل على رسوخ التوحيد والإيمان في قلب المؤمن، أصلها ثابت. وقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بخلاف الشرك اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وهناك كذلك أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. طيب، ممكن الآن يعني نربط، يعني شكر النعمة يثبت النعمة ويزيدها، لذلك يقولون الشكر هو جالب النعم المفقودة، وإيش يقولون؟ الشكر يعني يثبت النعم الموجودة، حافظ النعم الموجودة وجالب النعم المفقودة. فالشكر والله أعلم لعله أيضا يتناسب مع موضوع الثبات، يعني إذا شكر المسلم ربه يزيده من فضله ويثبته على طاعته وعلى إيمانه وتوحيده. ثم تأمل أيضا، قال: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. تأمل هنا أيضا، يعني كيف جاء موضوع الثبات مع النعمة. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، بدل أن يشكروا نعمة الله حتى يدوم لهم الخير، بدلوا نعمة الله التغيير وعدم الثبات على الحق وعلى الإيمان، بدلوا نعمة الله كفرا، عدم الثبات على الشكر، بدل أن يشكروا كفروا. وأحلوا قومهم دار البوار، ويصف جهنم بماذا؟ جهنم يصلونه، بئس القرار. قرار لكن يعني بئس القرار هو. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، كما استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وتمتعوا بها. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وهذا هو الشكر الحقيقي. قليل من عبادي الشكور، شكر الحقيقي بإقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله. ثم تأمل كيف يذكرنا الله تعالى بنعمه. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه. يعني تأمل في كلمة سخر لكم، سخر لكم، سخر لكم، يعني هذه نعم عظيمة. الله تعالى سخر هذه المخلوقات العظيمة لأجل الإنسان، لذلك الإنسان يعني مجرد أن يتأمل في هذا الكون يجد أن كل شيء خلق لأجله، فهو المقصود الأعظم من هذا الكون. فكيف بعد ذلك لا يشكر ربه جل وعلا وقد سخر له هذه المخلوقات الكبيرة العظيمة لأجل راحته في الدنيا حتى يشكر ربه ويعبده؟ قال وآتاكم من كل ما سألتموه. قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. انظر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن إن الإنسان لظلوم كفار. إن الإنسان لظلوم كفار. والله غني، غني عنا وعن شكرنا وعن عبادتنا، لكن هذه حقيقتك أيها الإنسان. أنت مخلوق والله هو الخالق، مقتضى العلاقة بينك وبين الله شكر النعمة وعبادته والتذلل له سبحانه جل وعلا. والله تعالى يكشف لك عن حقيقة حالك ويبين لك أن هذا الذي فيه مصلحة لك وفيه خير لك. لكن إن الإنسان لظلوم كفار. ثم تأتي قصة إبراهيم في هذه السورة التي سميت باسم إبراهيم. وهنا دائما إذا سميت السورة باسم يعني في الغالب لابد أن يذكر هذا الاسم أو شيء يتعلق بهذا الاسم، لابد. فهنا تدقق النظر، تضع يعني هذه الآيات تحت المجهر، تنظر لماذا خص الله تعالى هذه السورة باسم إبراهيم مثلا، فتتأمل في الآيات التي ذكر الله تعالى فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يا ترى ما الذي ذكر من قصته؟ مشاهد كثيرة في القرآن عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن في هذه السورة ماذا سيذكر الله تعالى؟ تأمل. أول ما يذكر الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. الأمن نعمة، نعمة عظيمة وغذاء الروح. وما يستطيع الإنسان أن يقيم عبادة الله إلا إذا حصل هذه النعمة. فأيضا هذا أول ما بدأ بالنعمة التي يستعين بها على شكر الله وعبادته. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني يستعين بالنعمة بالأمن على التوحيد. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. والرسل جاءوا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، والشرك ضلال. قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هاجر وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. لماذا؟ لعلهم يشكرون. تلاحظ هذا الدعاء واضح فيه شكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، افتقار إلى الله تعالى. تأمل ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، هذه أعظم شكر لله. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. يعني انظر كيف يعني كمال الافتقار والخوف من الله ومراقبة الله تعالى. ثم قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، أيضا يشكر نعمة ربه على هذه الهبة العظيمة. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، أيضا يعني يستعين بالله أن يوفقه لشكر نعمة بإقامة الصلاة. سبحان الله، تأمل يعني كيف تكرر موضوع إقامة الصلاة هنا، وربنا ليقيم الصلاة وقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. حقا يعني هي حقيقة يعني الشكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تفطر قدمه يقول أفلا أكون عبدا شكورا. ثم يختم دعاءه هذا الدعاء الخاشع، يعني دعاء العبد الشاكر الخاشع، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. ثم فالآن هذا يعني يبرز لك أو يقرب لك مقصود السورة أكثر، كما عرفنا الآن يعني موضوع شكر النعمة والاستعانة بالله تعالى على أن يكون شاكرا لنعمة ربه، هذا الذي برز في دعاء إبراهيم، في ذكر إبراهيم في سورة إبراهيم. يعني سبحان الله، يعني تأول ما تسمع سورة إبراهيم وتتعلق بالرسالة ممكن يخطر ببالك مثلا دعوته لقومه وتكسيره للأصنام، أو يعني إقامة للتوحيد والحج عليهم، لكن سبحان الله تأمل كيف ذكر ما يتعلق بشكر نعمة الله. سبحان الله، يعني كأنها الخاتمة والنهاية حقا لهذه السور. قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني شدة الخوف هنا. سبحان الله، هذا يقابل الأمن، يجعل هذا البلد آمنا والمسلم يعبد الله يعني وهو آمن. يعني سبحان الله، في بكل يعني يقين وتوكل على الله، لكن هنا تجد العكس تماما. الله أعلم. وأنذر الناس يوم أتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. سورة ألف لام را تعلق بالرسالة. ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسبحان الله، انظر إلى الانسجام. يعني قلنا هناك موضوع الثبات، يعني وهم في الدنيا يقسمون أنهم سيثبتون في الدنيا، هذا الثبوت الحسي، ولن يغادروا هذه الدنيا، لن يزولوا عن هذه الدنيا، فالله يذكرهم بهذا. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. موضوع البيان والوضوح. وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، على يعني التفاسير التي جاءت في هذه الآية، إما أن تكون نافية هنا وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، فكذلك الجبال يعني يعني الآيات الراسخة في قلوب المؤمنين كالجبال لا تزول بمكرهم أبدا. أو يكون العكس، يعني تكون إن هنا المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف، يعني تقدير الكلام، وإن الأمر ماذا كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني من قوة مكرهم أن هذا المكر يعني تزول منه الجبال، لكن الله تعالى بالمرصاد وعند الله مكرهم، وحتى لو كان مكرهم في هذه القوة. طيب، ثم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. سبحان الله، يعني حقا يعني جاءت في ختام هذه السور كأن سورة الحجر يعني موضوعها سيأتي معنا، يعني لما يعني يتم المقصد، مقصد سور ألف لام راء ومقصود الرسالة، يأتي يعني دفع المانع من الإيمان برسالة الرسل، هذا في سورة الحجر. لكن هنا تجد التمام وال يعني وبلوغ الغاية من هذه السور، والله أعلم. يعني حتى قال فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله، فالله ناصر رسله لا محالة، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. سبحان الله، موضوع الثبات والتغير، يعني حتى الآيات أو المشاهد يوم القيامة تتناسب مع، تنسجم مع هذا الجو. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، هؤلاء أعداء الرسل. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. يعني هذه النهاية، الجزاء. الرسل جاءوا يدعون الناس إلى توحيد الله ولقائه، الإيمان بالله واليوم الآخر، والجزاء عند الله غدا. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. ثم تأمل هذا الختام، هذا بلاغ للناس. هذا ذكرني بسورة الأحقاف لما قال إيش في آخرها، قال بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. هناك عرفنا في الحواميم أن يعني كذلك سورة الأحقاف كانت خاتمة لسور الحواميم، يعني في الدعوة وسبحان الله يعني نفس الختام هنا الآن، يعني يظهر والله أعلم، ما أدري، يعني يخطر في بالي أن هذا كذلك هنا في سورة إبراهيم حقا كأن الخاتمة، يعني ويأتي بعدها يعني أمر آخر. قال هذا بلاغ للناس، يعني الحجة أقيمت، رسالة واضحة، هذا بلاغ للناس، ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. هذه الغاية من إرسال الرسل، خلاصة دعوة الرسل، وليعلموا أنما هو إله واحد، توحيد الله جل وعلا. وإذا علموا تذكروا، وليذكر أولو الألباب. ورجع آخر السورة على أولها، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يعني هذا هو البلاغ، فيه الإنذار وفيه العلم وفيه التذكير، فبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهذا هو صراط الله تعالى، أنما هو إله واحد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وسبحان الله، انظر إلى عزة الله وقوته، هنا الواحد القهار، وكذلك هناك العزيز الحميد، وويل للكافرين من عذاب شديد، وهكذا، والله أعلم. فالآن يعني مما سبق ممكن أن يعني نلخص مقصود السورة، ماذا نقول؟ عندنا مواضيع مختلفة متنوعة في السورة، لكن كنا أظن في بعض المجالس السريعة في تدبر مقاصد السور، فذكرت والله أعلم أن يعني كأن السورة فيها ثلاث مقاصد أو معاني بارزة. موضوع ماذا؟ ها؟ إيه نعم، موضوع قبل الثبات وضوح الرسالة، يعني كما قلنا خرجنا من الظلمات إلى النور، هذا تكرر فيها، أفي الله شك بلسان قومه، وهكذا، والهداية يعني وقد هدانا سبلنا، موضوع الثبات يعني، وموضوع أيضا ماذا؟ شكر النعمة. يعني هذه مواضيع والله أعلم يعني برزت في السورة، فممكن أن يقال يعني أن السورة تدور على يعني أن رسالة الرسل واضحة، أن الرسالة واضحة، الهدى واضح، وبين للناس، فما عليهم إلا أن يشكروا نعمة الله تعالى عليهم حتى تثبت لهم النعمة وتدوم. نعم، فإذا هكذا تترابط هذه المقاصد، والله أعلم. أن الهداية أو دعوة الرسل واضحة بينة، فما للناس إلا أن يشكروا نعمة الله عليهم ويعبدوا الله تعالى، وبذلك تثبت لهم النعمة وتدوم ويثبتهم الله تعالى في الدنيا والآخرة. وهذا والله أعلم يعني يتناسب مع كأن هذا هو الغاية، يعني شكر النعمة خاصة يعني هو حقيقة العبودية. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، قال واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت الحديث في قيام الليل، طول القيام هذه عبادة عظيمة، يعني يترجمها بهاتين الكلمتين، أفلا أكون عبدا. ثم تتخيل إذا قيل لك سيذكر النبي صلى الله عليه وسلم مقاما من مقامات العبودية، يعني أفلا أكون عبدا مثلا، يعني خائفا، موقنا، حامدا، مقامات مو يعني متوكلا كذا. قال شكورا، يعني سبحان الله خص مقام الشكر من بين كل المقامات لما كان في طول العبادة في قيام الليل. فهذا يكشف لك عن حقيقة العبادة، وأن الشكر يعني يأخذ بمجامع العبادة، لأن شكر النعمة الإخوة ما يكون إلا بيقين العبد أن هذه النعمة من الله، هذا هو أصل الشكر. وإلا لو كان الإنسان يظن أن هذه النعمة من جهده هو أو ذكاء أو قوته، فهذا في البداية يحبط عمله وما يكون شاكرا أبدا لنعمة الله تعالى. فإذا شكر النعمة ابتداء يكون بأن يتعلق القلب بالله ويعترف بعجزه عن الشكر، وأن هذا من فضل الله تعالى عليه، ثم يستعمل هذه النعمة فيما يقربه إلى الله، يعني ويعمل حقيقة الشكر. اعملوا آل داود شكرا، العمل يحمد الله بلسانه ويشكر الله بجوارحه، هذه العبودية. يعني تحقق القلب بالتوحيد وتعلق بالله، وأن الله هو الذي أعطاني ومن علي وهداني ورزقني، ثم ينبعث لعبادته. طيب ماذا بقي من العبودية؟ وهذا التوحيد وهذه العبودية، توحيد علمي وعملي، كأن الشكر يجمع بين العلم والعمل. فناسب والله أعلم أن تختم يعني هذه السور يعني هذه الإشارة باسم إبراهيم. سبحان الله، أول ما يخطر في بالك إبراهيم يخطر بالك مشهد تكسير الأصنام، لأن هذا فيه إقامة التوحيد، مشهد ذبح لي ولده، عزم على ذبح ولد إسماعيل، مشهد إلقاء في النار. لكن سبحان الله كل هذه المشاهد ما تذكر هنا، ويخص مشهد الشكر من بين كل المشاهد. سبحان الله، لأن الشكر كما عرفنا هو جامع لمقامات العبودية. فهذه هي حقيقة التوحيد والعبودية لله جل وعلا بشكر نعمة الله. لذلك والله أعلم ختمت هذه السور، وما أجمل يعني يعني العلاقة بينها. يعني ممكن نحن نذكر الآن المناسبات، يعني نختم الدرس بهذه الفائدة، المناسبة بين سورة إبراهيم وما تقدم. طبعا أولا سورة الرعد المجاورة لها، وأظن المناسبة ممكن الآن تتضح لنا. سورة الرعد إذا أردنا أن نربط أولا ربط يعني مقاصد، سورة الرعد فيها قوة الحق وبيان براهين الرسالة، براهين البعث والتوحيد. فإذا قوة الأدلة وبيان الأدلة، هذا نتيجته ماذا؟ أن الرسالة إيش؟ واضحة. الشيء الذي تكون أدلته واضح، حتى قال الله تعالى في آخرها: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينك ومن عنده علم الكتاب. إذن خلاص، مدام أن الأمر وصل إلى هذه الدرجة من الوضوح، قال إذن كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. خلاص تبين الصراط. يعني كأنك لما تقرأ سورة الرعد ببراهينها وأدلتها الواضحة كالرعد، يعني بقوتها كالرعد، حتى تختم سبحان الله بهذا الختام الجليل: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، فتقرأ مباشرة تأتي النتيجة المباشرة التلقائية لما تقدم: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. سبحان الله. وهكذا انبنت السورة على هذا المقصد: إخراج الناس من الظلمات إلى النور، كما أشرت إليه، يعني موضوع وضوح الرسالة وأن الرسل جاءوا ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. ثم وهذه يعني المناسبة ذكرها ابن الزبير وكذلك البقاعي. قال ابن الزبير الغرناطي، قال: لما تقدمت تلك البراهين والآيات حتى لا يبقى معها شك لمن اعتبر بها، يعني في سورة الرعد، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، إذا هم تذكروا به واستبصروا ببراهينه. نعم. كذلك نعم، ممكن أيضا هو ربطها طبعا بالوضوح شوية يعني أقرب، لكن ممكن أيضا يعني كما عرفنا يعني: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فيعني قوة الأدلة لا شك أنها تبعث اليقين في قلب العبد، واليقين إذا استقر في قلب العبد هذا يجعله ينبعث لشكر النعمة والتوكل على الله وسائر مقامات الإيمان. وسبحان الله، يعني تخيل الآن كأن السور الماضية مثل الأساس، ويأتي هنا يعني النتيجة لما تقدم. لأن سبحان الله، يعني تأمل، يعني لو نحن نأخذ الأمر من أوله، يعني من سورة يونس لو تذكرون، يعني أن الهداية بيد الله تعالى، يعني ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، هو الذي جعل قوم يونس يؤمنون. سبحان الله، عرف ما في، علم ما في قلوبهم من الصدق، وقبل إيمانهم في وقت ما يقبل فيه الإيمان. سبحان الله، الهداية بيد الله بأمر الله ومشيئة الله. وجاءت سورة هود سورة توكل، مدام الهداية بيد الله إذن توكل على الله تعالى، يعني ما تستطيع أن تدخل الهداية في قلوب الناس، إذن أنت توكل على الله. جاءت سورة يوسف تقرر قاعدة التوكل، والله غالب على أمره، الأمر لله. انظر، يعني هذه كلها الآن تقرر، كانت تدور على مقصد واحد إلى الآن، موضوع أن الهداية بيد الله والتوكل على الله والله غالب على أمره. وجاءت سورة الرعد تكمل هذا المقصد، صحيح توكل على الله، تقرير ترسيخ هذا الإيمان بالله وتوكل عليه، لكن لابد من أيضا إيش أدلة. ما يأتي الرسول يقول خلاص توكل على الله والله يهديكم وبس، ما يشرح لهم الدين، لا، لابد أن يبين لهم. فأتي سورة الرعد هكذا يعني تهز القلوب هزا بالبراهين وبالحق. طيب الآن خلاص عندك موضوع الجانب الإيماني الذي هو موضوع التوكل وأن الهداية بيد الله والله غالب على أمره، وجانب الجانب الشرعي، يعني عندك الجانب القدري أن الهداية بيد الله وتوكل على الله، والجانب الشرعي بيان الشريعة وبيان الأدلة في سورة الرعد الآن. طيب اجتمع هذا وهذا، فما الذي يثمره؟ ما النتيجة؟ جاءت النتيجة بسورة إبراهيم، قالك خلاص إذن تام الهداية بيد الله والأدلة واضحة، إذن خلاص الرسل جاءوا لدعوة الناس، يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، أمر واضح. ما عليكم إلا أن تشكروا نعمة الله، اشكروا نعمة الله، اعبدوا الله، كما قام إبراهيم في مناجاة لله ودعاء دعاء العبد الخاشع الذليل الشاكر لنعمة ربه. فسبحان الله حقا. وذلك يعني الآن هذه السورة ما أغفلت المقاصد التي تقدمت، سبحان الله كأنها اجتمعت فيها. وهذا أنا أذكره تماما في سورة الأحقاف، يعني لما تتأمل في أهم المقاصد في سورة الحواميم تجدها مجموعة في الأحقاف أنها النهاية. كذلك هنا والله أعلم، لأن موضوع الهداية بيد الله، قال فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء مثلا، حتى قال هنا يعني، وموضوع التوكل أيضا واضح، يعني وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وما لنا أن نتوكل على الله قبل هذا، وقد هدانا سبلنا. يعني طيب أيضا ممكن أيضا نقول إيش، يعني حتى هنا قال قالوا لو هدانا الله لهديناكم. شوف موضوع الهداية هذا أساس لسور يونس وهود ويوسف، يعني هذا أساسها أن الهداية بيد الله، توكلوا على الله والأمر لله. فتأمل كيف جاءت يعني هذه المقاصد في هذه السورة تقررها. ثم يعني موضوع البراهين والأدلة يعني موجودة، ما تخلو من سورة مكية في الغالب، يعني ويكفي هذه الآيات التي جاءت، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج من ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، إلى آخر الآيات في هذا. مع يعني تأمل يعني موضوع الثبات الذي برز في هذه السورة، ما أجمل الختام بالثبات. يعني يا ترى ما يعني ما يعني النهاية المرتقبة بين الرسل وأقوامهم. فجاءت هنا الدعوة، دعوة الرسل أقوامهم كذا، إلى أن قال هنا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، تذكر يعني الخلاصة والنهاية، وأن الله ينصر رسله ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ظهر موضوع أن الأمر بيد الله سبحانه، الله غالب على أمره. ثم يعني الختام يكون بالشكر، شكر النعمة، يعني هذا كما قلت أجمل ختام، يعني هو حقيقة العبودية وجماع العبودية. ويأتي أيضا موضوع الجزاء في الدنيا والآخرة للظالمين أعداء الرسل يعني في ختام السورة، وتختم بهذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فالله أعلم، يعني سبحان الله، يعني موضوع الهداية أو يعني التوكل على الله مع الشكر يعني جميل اجتماعه في البداية والنهاية. هناك افتتحت يعني المقاصد التي تتكلم عن دعوة الرسل في سور يونس وهود ويوسف بأن الهداية بيد الله، واختتمت بشكر نعمة الله، والله أعلم. فهذه ممكن تكون يعني مناسبات يعني والله أعلم يعني قريبة بين مقاصد هذه السور. وأما المناسبات التي تتعلق بهذه السورة وما قبلها، يعني ممكن الإنسان يتأمل ويستخرج هذه المناسبات، يعني يعني مثلا آيات في تهديد الكافرين، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة تحل قريبا من دارهم، ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا. فأما هنا يعني تهديد و يعني لهم عذاب في الحياة الدنيا، ولكن هنا يأتي تحقيق الوعد والوعيد، يعني واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، ويذكر جزاءهم في النار. وكذلك في ختام السورة يعني يأتي ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله، ويعني والله أعلم يعني. فهذه بعض المعاني في مقصود السورة ومناسبتها لما تقدم، وإن شاء الله يأتي معنا التفسير المفصل للسورة إن شاء الله في المجالس القادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.